الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حكم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها. ذكرنا أولاً الروايات التي تدل على الجواز أو عدم الجواز العفو، ذكرناها واتضح أن الجميع قابل للتأمل. الآن نذكر الروايات الدالة على الجواز على العكس، التي تدل قد يستفاد منها الجواز. وذكرنا الوجه الأول وهو الآية الكريمة في المحاضرة السابقة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بناء على أن المقصود مما ظهر منها عبارة عن الوجه والكفين. قلنا في مقام الجواب لو ثبت هذا فلا يثبت بذلك جواز النظر، فإن جواز إبداء الوجه والكفين لا يلازم جواز النظر، فمن ناحية المرأة هي يجوز لها ذلك، لكن الرجل حكم عدم جواز النظر. تفكيك ممكن ما بيما، هذا تقدم عندنا فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن. الرواية الأولى في هذا المجال التي نذكرها لإثبات الجواز رواية الثمالي، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، لحد الآن السند تام، عن علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي. علي بن الحكم أيضا قد يوثق، فإذا الرواية ما فيها مشكلة من حيث السند. هكذا بداية نقول، بعد ذلك شوية نتأمل إن شاء الله. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته، من قال سألته؟ أبو حمزة. سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه. يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاء الله. جيد. الجزء 20 من الوسائل، صفحة 233، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، حديث رقم 1. وتقريب الدلالة إنه ذكر في الرواية يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر وإما جرح، في مكان، الشاهد هنا، لا يصلح النظر إليه. وهذا يدل على أن بعض مواضع بدن المرأة يصلح النظر إليها وبعضها لا يصلح، وإلا إذا كان جميعها لا يصلح لا داعي بعد حينئذ إلى أن يقول في موضع لا يصلح. لا يصلح بعد ما يحتاجه جميع بدنها جميع المواضع لا يصلح. فلماذا تقول في موضع لا يصلح؟ فإذا يتبين بدن المرأة على قسمين، قسم لا يصلح النظر إليه وقسم يصلح النظر إليه. ثم نقول وحيث إن الذي يصلح النظر إليه لا يحتمل إلا الوجه والكفين، ولا يحتمل أنه الباطن أو الظاهر أو الرجلين، لا 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 هذا ما محتمل. وحيث إن الذي يحتمل أن يكون ويمكن أن يكون مصداقا لما يصلح النظر إليه هو عبارة عن الوجه والكفين، إذن يثبت بذلك جواز النظر إلى الوجه والكفين. هذا تقريب دلالة هذه الرواية على جواز النظر إلى الوجه والكفين. أكرر بسرعة عاجلة، هذه الرواية حيث قالت يصيبها البلاء في موضعين لا يصلح من بدنها، في موضع من بدنها لا يصلح النظر، يدل على أن بدن المرأة على قسمين، قسم لا يصلح النظر إلى قسم يصلح. هو القسم الذي يصلح ما هو؟ هل تحتمل شيئا آخر غير الوجه والكفين؟ لا، يتعين هو أن يكون عبارة عن الوجه وهو المطلوب، عن الوجه والكفين. هذا تقريب دلالة الرواية المذكورة. وفي الجواب نقول هذا وجيه إذا كان المقصود من نفي الصلاحية في قوله لا يصلح هو عدم الصلاحية شرعاً، لا يصلح شرعاً، هذا استدلال يتم، الاستدلال يتم. فتدل الرواية على أنه بعض المواضع لا يصلح شرعا وبعضها يصلح شرعا. وحيث إن الذي يصلح شرعا لا يحتمل أن يكون غير الوجه فيتم المطلوب. والإمام أيضا سكت أقر ما أفاده أبو حمزة، هاي همات مقدمة مطوية واضحة. ولكن يحتمل أن المقصود من لا يصلح، لا يصلح عرفان، لا يصلح عرفان يا أخي العزيز، وهذا احتمال موجود، كأن يكون الجرح أو الكذا قريب الفرج أو في المناطق المجاورة، وهي صدق لا يصلح أن ينظر إليها الرجل حتى في حق غير المتشرع. تخرج المرأة تلك المواضع لا يصلح النظر، لا يصلح عدم الصلاحية ماذا؟ العرفية، لا عدم الصلاحية الشرعية. وحيث هاي بعد مقدمة أخرى انضمها، وحيث إن الرواية مرددة بين الاحتمالين، أي يحتمل أن المراد منها هو الثاني أي عدم الصلاحية العرفية، فلا يمكن التمسك بالرواية المذكورة، وهذا شيء واضح. جيد، يبقى الكلام في سندها بشكل عاجل. الثمالي، أبو حمزة الثمالي، هو من أصحاب أئمة ثلاثة صلوات الله عليهم، السجاد والباقر والصادق. بينما علي بن الحكم الذي المفروض هو علي بن الحكام يروي عن الثمالي، هو من تلاميذ ابن أبي عمير، الذي ابن أبي عمير معاصر للإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه. فإذا كان علي بن الحكم من تلاميذ ابن أبي عمير فمن البعيد أن يروي عن من؟ صار المقصود ماذا؟ واضح. أن يروي علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي، فهناك واسطة ساقطة، هكذا ربما يقال. على أي حال يكفينا هو من جهة الدلالة هي قابل المناقشة، هذه قضية ماذا؟ جانبية من هذه النحو. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة، وإذا تحسب الآية الكريمة الأولى هذا راح يصير الثالث، إذا ما تحسب هذه آية هذا يصير الثاني. الثالث أو الثاني رواية علي بن سويد محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وهذا أحمد بن محمد منه؟ ابن عيسى يا أخي العزيز، ابن عيسى. اش وقت ما شفت محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا ابن عيسى. إيش إذا مو ابن عيسى ابن خالد، كلاهما ثقة. تقول لي شيخنا منين تعرف انت هذا؟ علمنا احنا همات. بينت لك مرة قلت لك يحتاج لك فرد فترة تمر على كتاب الكافي رجال السند، تلاحظ كيفية وتشوف هذا يروي عن من وذاك يروي عن من وكم يروي. محمد ابن يحيى يروي الكثير الكثير، هسه ما اقول ان شنو ربع الكافي او ها، لا لا ما اضب بهالمقدار. فالمقصود كميه كبيره من هذا. محمد بن يحيى يروي عن احمد بن محمد، يو ابن عيسى لو بل ابن خالد، وانت تشوف هو بالكافي اذا تقلب سوي لك فد اسبوع هيك وهي شغلتك بهذا، تشوف مره عن ابن خالد ومره ماذا عن ابن عيسى الكثير الكثير. فمشكلة ما مول محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن سويد، إن شاء الله السند ما بيفرد شيء. قلت قال قلت لأبي الحسن، أريد نستدل عليه من قلنا إحنا سالان لا ننسى على جواز النظر، إني مبتلا بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال يا علي لا بأس، إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. جزء 20 صفحة 308 الباب 1 من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث 3. خب ما المقصود من قوله أنه أنا مبتلا بالنظر إلى المرأة؟ تقريب الدلالة، تقريب الدلالة. مبتلا بالنظر إلى المرأة الجميلة، تقريب الدلالة. إذا واحد يريد يقرب الدلالة يقول يمر علي، تمر علي، تأتي علي على محلي دكانه ما أدري وين هو. المرأة الجميلة، خب أنا أرى مرأة جميلة، خب 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 يعجبني. فالإمام قال هاي تقريب الدلالة، إذا عرف الله من نيتك الصدق يعني لا بشهوة، هاي تقريب الدلالة لا بشهوة، فحينئذ ما بيفرد شيء. هذا تقريب الدلالة على الجواز. جيد. وفي مقام التعليق نقول كما يوجد هذا الاحتمال يوجد احتمال آخر في الرواية. إذن يوجد احتمالان في الرواية. الاحتمال الأول الذي أشرنا إليه والذي أشار في تقريب الدلالة والذي أشار إليه الشيخ الأعظم في كتاب النكاح صفحة 54، من أني مبتلى بالنساء، والإمام قال إذا عرف الله من نيتك الصدق يعني لا بتلذذ ولا بشهوة فلا بأس. وبناء على هذا الذي ذكرناه والذي أشار إلى الشيخ الأعظم وين في كتاب النكاح يتم دلالة الرواية على الجواز، جواز النظر إلى الوجه والكفين بلا تلذذ وشهوة. هو كلام أخو، هذا ما حتى تلذذ وشهوة لا يحتمل الجواز، ولكن يوجد احتمال آخر أشار إليه صاحب الجواهر في الجزء 29 صفحة 79، من أنه عليه السلام حينما قال إذا علم الله من نيتك الصدق يعني علم منك أنه أنت تقع عينك عفوا من دوني تعمد، تعمد ما موجود، وإنما تدري بعد إذا رجل وتأتي النساء فأحيانا تقع عينه عفوا، عفوا يعني شنو مقصودي بلا تعمد، وعرف الله من نيتك الصدق أنك لم تتعمد النظر فلا بأس، وأما إذا تعمدت ففيه بأس. وبناء على هذا الاحتمال، وبناء على هذا الاحتمال لا يجوز النظر إلى وجه المرأة ولو بلا تلذذ. وحيث إن الرواية مرددة بين الاحتمالين فلا يجوز التمسك بها لإثبات جواز النظر من دون شهوة، إذ يحتمل أن المقصود منها هو يا احتمال أقولا احتمال الأول، فتريد تقول على أنه إذا عرف الله من نيتك الصدق يعني ما قصدك التلذذ، فتصير دالة على الجواز. ولكن حيث يحتمل أن المقصود ما أشار إليه صاحب الجواهر محتمل، واقعا محتمل، يعني أنت لا تتعمد عينك تقع، فحينئذ الرواية لا يمكن التمسك بها لإثبات جواز النظر بلا تلذذ ما دام عن عمد. ولو بلا تلذذ لا يجوز، فحينئذ لا يمكن التمسك بمن بالرواية المذكورة بعد إجمالها، والحق أنها مجملة من هذه الناحية، فالتمسك بها شيء صعب. جيد، هذا هم ما صار واضح إن شاء الله. بعد عندنا فرد دليل واحد، هذا خلنا نتمسك به نشوفه شنو شلون. والدليل الآخر أو الرواية الأخرى ما نقل من أن جابر بن عبد الله الأنصاري في يوم من الأيام صار بخدمة النبي حين ذهابه إلى دار الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ورأى وجهها، فتدل الرواية حينئذ على جواز النظر. شنو نظرك بها؟ خل أقرأ لك الرواية. وطبيعي أنا هذه إذا ما متمسك بها بعض الأعلام ما كنت أذكرها، أي لكن بعض متمسك بها تمسك بها صاحب الحدائق لإثبات الجواز في الجزء 23 صفحة 55، وفي الشيخ الأعظم كتاب النكاح صفحة 49 يقول جابر، أي الحديث هكذا يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبيعي هذا الحديث ذكره الكليني هم أيضا لا أنسى في الجزء 5، لكن ذكره لإثبات جواز النظر إلى وكما صنع منه صاحب الحدائق والشيخ الأعظم، لا، وإنما كتاب الكافي هو كتاب روايات، هاي من جملة الروايات ذكرها في الجزء 5 صفحة 528، رواه عن عدة من أصحابنا، ما بيهم شيء، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، هذا همات ماذا إن شاء الله ما بي شيء، عن إسماعيل بن مهران، هذا هم إن شاء الله ما بي فرد شيء، عن عبيد بن معاوية بن شريح أو شريح، عن سيف بن عميرة، المهم هذا الذي راح أجيبه هسه الآن، عن عمر أو عمر العفو ابن شمر، هذا ضعيف، إيش لو ضعيف لو لم يوثق، فالرواية عن جابر عن أبي جعفر، فالرواية الذي موجودة في الكافي بما أنها عن هذا الرجل فلا تكون معتبرة. على أي حال الرواية: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة وأنا معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه، يعني على الباب، فدفعه ثم قال: السلام عليكم. فقالت فاطمة: وعليك السلام يا رسول الله. قال: أدخل. قالت: أدخل يا رسول الله. قال: أدخل أنا ومن معي. قالت: ليس علي قناع. فقال: يا فاطمة، خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك. ففعلت، ثم قال: السلام عليك. النبي على بنته الزهراء سلمه. فقالت: وعليك السلام يا رسول الله. قال: أدخل. قالت: نعم يا رسول الله. قال: أنا ومن معي. قالت: ومن معك؟ ومن معك؟ هاي استفهامية، مو والذي معك، مو موصولة، لا، ومن معك؟ قال: جابر. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلت، أي جابر قاعد يقول، وإذا وجه فاطمة عليها السلام أصفر، هو الشاهد هنا، يعني رأى وجه كأنه بطن جراد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لي أرى وجهك أصفر؟ قالت: يا رسول الله، الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم مشبع الجوع. مشبع منادى بحرف نداء محذوف، شنو؟ يا مشبع، مشبع الجوع ودافع الضياع، أشبع فاطمة بنت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أشبع فاطمة بنت محمد. قال جابر: فوالله نظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر، فما جاعت بعد ذلك اليوم. الحديث في الوسائل موجود، جزء 20 صفحة 215، الباب 120 من أبواب مقدمات النكاح. على أي حال، في الحقيقة حتى لو تم الدلالة تقريبا تامة لا بأس بها، والسند لو فرضنا أنه تام، يرد ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره من أنه حتى لو جاز النظر إلى وجه، جاز للمرأة أن تبرز وجهها، وجاز للأجنبي أن ينظر، أما أن مقام الزهراء مقام آخر، لا يحتمل أن الأجانب تتكشف الزهراء تكشف عن وجهها وينظرون، هذا لا يحتمل. هذا قال في الجواهر في الجزء 29، ونعم ما قال، الصفحة 80: وخبر فاطمة عليها السلام يمكن أن يكون بالنظر الاتفاقي أو لغير ذلك، وإلا فمن المستبعد نظره العمدي إليها، وإحنا كلامنا وين في النظر العمدي، قب مو أنه عفوي، فمن المستبعد نظره العمدي إليها بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وآله، بل يمكن القطع بعدمه ضرورة معلومية كون الأولى خلافه من سائر النساء والرجال، فضلا عن سيدتي نساء العالمين وجابر، بل في حديث أنها هاي كل كلام صاحب الجواهر، بل في حديث أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله: خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال صلى الله عليه وآله: فاطمة مني. تتمت الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.